بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبدأ من حيث انتهينا إليه في الدرس السابق، وكنا قد وقفنا على الآية 42 من سورة التوبة، على تفسير الآية 42 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا كله في غزوة تبوك في شأن الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك. ثم قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. في آخر هذه الآيات، وكلها في شأن المنافقين وسورة التوبة، نعم، كما يعني وصفت أنها سورة البحوث، سميت بسورة البحوث لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين وخباياهم، وهو إثارتها والتفتيش عن أسرار المنافقين ومخبآتهم، وأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. ولهذا من كان نفاقه نفاق اعتقاد فهو من المنافقين الخلص الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وما زلنا في مع هذه السورة في شأن الجهاد، وللتوضيح لتوضيح معنى الجهاد، وأنه عام يشمل أنواع الجهاد كله، أحضرت معي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله، وقد عقد فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. قال رحمه الله: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. لما كان ذلك أو لما كان ذلك لما كان كذلك منزلة الجهاد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. اللهم صل وسلم. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالوحي بالقرآن، بالوحي بقسمين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فهذه سورة مكية، سورة الفرقان الآية 52، هذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار. بماذا؟ بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، منافقون تحت قهر أهل الإسلام، وجهادهم يكون بالحجة، يكون بالحجة وكشف أسرارهم، كشف شبهاتهم، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر الإسلام. وهذا هو المقصود من الجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكونوا يعني أن يكون الكفار تحت قهر الإسلام ويبقون على كفرهم إذا أرادوا، لا إكراه في الدين، مع إقامة الحجة عليهم. قال: نعم. وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا في سورة التوبة في الآية 73، وسنأتي سنصل إليها إن شاء الله في معرض التفسير. قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، قائمون بجهاد الكفار أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه. كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قد أخرجه الإمام أحمد الجزء السادس صفحة 21 من حديث فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال: وسنده جيد، وصححه ابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان برقم 25 والحاكم الجزء الأول صفحة 11، ووافقه الذهبي، الذهبي وافق الحاكم على تصحيحه. قال: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن على جهاد العبد نفسه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج لمجاهدة عدوه. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، نفس والعدو الخارجي، وثالث عدو ثالث بينهما بين النفس والعدو الخارجي الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستعادة من العدو الداخلي والعدو الخارجي كل صباح ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجه به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما. ما هو هذا العدو؟ الشيطان. قال: وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني أصبح عندنا ثلاثة أعداء: العدو الأول الداخلي، العدو الخارجي، والشيطان بينهما. قال: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. يعني فهؤلاء الذين يخرجون على الحكام، الحقيقة أنهم لم يجاهدوا أنفسهم على الصبر والرضا، الرضا بما قدره الله كونا، ولم يجاهدوا الشيطان حين سول لهم وشبه لهم ومناهم وأغراهم كالخوارج الذين بزعمهم أنهم يجاهدون اعترض إمامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يأمره بالعدل، يقول: يا رسول الله اعدل، ما رأيت مثل اليوم قط، قال: قسمة كذا ما أريد. يعني كلام والعياذ بالله لا يقوله إلا من كان زائغ القلب تسلطت عليه نفسه وتسلط عليه الشيطان، فجعل الصديق عدوا وجعل العدو صديقا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويفسدون في الأرض. قال: فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني ما صبروا على كف الأيدي، لكن لما كتب عليهم الجهاد نكلوا. قال: وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لكل قوم وارث، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، سورة الفرقان. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، سورة محمد. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، كما في سورة الأنفال. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. يعني ما يسلط العدو على المسلمين إلا بتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال: فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. المسألة للعلم، طلب العلم، ما هو للدروشة والخروج والرهبانية التي لا ليست مشروعة أو العبادات المبتدعة، بل لا بد من العلم. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. العلم العمل. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليها، الدعوة، ويقصد بالعلم علم الهدى، تعلم الهدى، العلم النافع. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. لا ينفعه علمه وعمله في خاصة نفسه، بل لا بد من الدعوة بقدر ما يسر. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، يكشف الشبهات بالعلم. الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، لأن أصل البلاء، مادة البلاء، شبهة وشهوة، وهذه الشيطان موكل بها للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذا مبدأ العلو النافعة. وتستنزل لمة الملك بذكر الله، وتبعد لمة الشيطان بذكر الله. لمة الملك بالعلم النافع وذكر الله عز وجل، ولمة الشيطان تستبعد وتدفع بذكر الله، لأن الغافل هو الذي يلم الشيطان بقلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: فالجهاد الأول يكون بعده اليقين. الجهاد الأول كشف الشبهات ودفع الشبهات بالعلم النافع بالحق، يقول يكون بعده اليقين. والثاني يكون بعده الصبر، صبر عن الشهوات. لهذا الصيام يعني وسيلة للتقوى، والصبر لحمته. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون يعلمون، يعني علم اليقين. وصبروا عن الشهوات، يوقنون علم اليقين الذي يكشف الشبهات، وصبروا عن الشهوات. دائما الشبهة ما تروج إلا بالشهوة، يعني بالهوى. صاحب الهوى يروج الشبهة، يفرح بالشبهة أنها تروج. فالهوى يشبه الصابونة التي يعني تمر عليها الشبهة. وقال بعض العلماء: تزوجت الشبهة أو الشبهات بالشهوات سفاحا، فلم يروا المجتمع إلا وأولاد الزنا يعيتون فيهم فسادا. يعني نعم، نتائج الشبهة والشهوة الفساد. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يعني بقدر استطاعته العلمية والعملية، بقلبه ولسانه بيده ولسانه وقلبه. أي نعم. وإذا جاهد نفسه على ما وجاهدها على العلم والعمل والدعوة، نعم، بقدر استطاعته فهو مجاهد، فهو غازي في سبيل الله. قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا تتم الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والإيمان لا يتم إلا بالعلم النافع. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة: هجرة وجهاد وإيمان. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل حال أو في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا يلوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. البيان طويل، وابن القيم رحمه الله صاحب القلم السيال رحمة الله عليه، ولعل ذلك يشق طوله علينا في مثل هذا الدرس، فنكتفي بما سمعنا، لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تدعو إليه الحاجة مستقبلا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم كل علم نافع وعمل يرضي، عمل صالح يرضي. ونعود إلى الآية الكريمة التي هي موضع درسنا، ونسمع تفسيرها من تفسير الحافظ بن كثير بقراءة الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الأحياء منهم والأموات.
استجاب الله دعاك وجزاك خيرا.
نعم. السابق
لو كان عرضا، ولا السابق ما بقي علينا في شيء؟
قلت نبحث عن أبو راشد.
ها اي
أبو راشد الحراني.
نعم نعم نعم.
بحثنا عنه يا شيخ.
اي نعم. ماذا وجدته؟
وجدت أبو راشد الحبراني.
الحبراني هي كما عندي، كما هو عندي.
نعم.
حدثني أبو راشد.
نعم الحبراني.
الحبراني. اي نعم.
هذا في تقريب التهذيب.
في تقريب التهذيب.
نعم.
هذا تابعي.
نعم.
ماذا قال في ماذا قال الحافظ بن حجر؟
قال بضم
عنه
بضم المهملة وسكون
الحبراني. المهملة الحاء.
نعم.
إذن أبو راشد الحبراني.
نعم.
نعم.
من مهملة وسكون الموحدة.
وسكون الموحدة التي الباب. ليش موحدة؟ لأن تحتها نقطة. قال موحدة من تحت أو موحدة من فوق، يعني النون.
نعم.
أي نعم.
الشامي قيل اسمه أخضر وقيل النعمان، ثقة من الثانية، روى له بخ البخاري في الأدب المفرد.
أي ثقة، ما كل حال ثقة. نعم.
نعم.
إذن هذا كما ذكر في تفسير الطبري، إذن نعم هذا سند الطبري، الإمام الطبري. نعم. أحسنت. قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فضل عنها من عظمه لأنه كبير. نعم. ويريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك. فقال أتت علينا سورة البحوث، وهي سورة التوبة، سمي سورة البحوث لأنها بحثت أسرار المنافقين وفضحتها وكشفتها، انفروا خفافا وثقالا. طبعا معروف خفافا وثقالا ما لم يكونوا مرضى، لأن الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون استثناهم الله عز وجل بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والمعتبر بهذا كله إذن الإمام، إذن ولي الأمر الذي انعقدت ولايته انعقادا شرعيا. أي نعم. كما هو الشأن يعني في كما هو الشأن في ولي الأمر في هذه البلاد، حفظه الله ونصر الإسلام به ونصره بالإسلام. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك،
وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك، عندي هكذا.
طيب.
نعم،
وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال لو كان عربا قريبا، قال ابن عباس غنيمة قريبة وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا، لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام، وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم، لو استطعنا لخرجنا معكم أي لو لم يكن لنا أعذار،
أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم،
أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
نسأل الله العفو والعافية. نعم، اقرأ الآية نختم بالآية.
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول الحافظ ابن كثير قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الحصين ابن سليمان الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة.
بدأ بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم، بدأ بالعفو قبل المعاتبة. نعم،
قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذا قال مورق العجلي وغيره.
نعم،
وقال قتادة عاتبه كما تسمعون، ثم أنزلت الذي في سورة النور، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روي عن عطاء الخرساني، وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا.
نعم،
ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هل لا تركتهم
لما استأذنوك
فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يريدون الجهاد،
لأن أولئك يرون الجهاد قربة، يعني المؤمنين يرون الجهاد قربة،
لأنهم لم يشهد.
ها؟ لأن أولئك
يرون الجهاد قربة.
نعم. ولما يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا يا أموالهم أنفسهم، لأنهم يرون أي نعم الجهاد قربة بذلك. نعم. ولما ندبهم إليه
بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.